بما يستطيعون كإيذاء الظالم وإيذاء السارق وإيذاء المتعدي عليه، فتحرزوا بشر الناس حتى لا يتعدى عليه، أو بشر السباع، أو بشر الحياة ومن حولها، أو النصوص، كل هذا مما شرع الله التحرز منه، وهو جائز شرعا وعقلا. كذلك اقتراضك ممن يسمع كلامك وأقرني كذا وكذا فلوس أو طعام لحاجتك ثم ترد عليه ما أقرض به إياه، هذا جائز من المسلمين ليس فيه شيء، مثل ما سمعت في قوله تعالى فاستغاث من شيعتي لعلني أدعو، وهذا جائز من المسلمين سواء كان ذلك مشافهة للشخص الحاضر أو بواسطة الاتصالات المعروفة من هاتف وكتابة وغير ذلك. وإنما الشرك أن تدعو ميتا أو غائبا بغير الاتصالات المعروفة بل تعتقد فيه سر وأنه يسمع كلامك وينفعك وإن غاب عنك، وإن كان ليس بينك وبينه اتصال حسي معروف لا من طريق الكتابة ولا من طريق الهاتف ولا من طريق التلفز مثلا، بل تعتقد أنه سرا كما يعتقد عباد القبور وعباد الأوثان والأصنام، هذا هو الشرك الأكبر، هذا الذي منعه الله ورسوله. أما الأشياء العادية بين الناس في تعاونهم بينهم فالله يقول وتعاون البر والتقوى، ويقول سبحانه والله في أمر هذا ما كان هذا بعون أخيه، ويقول صلى الله عليه وسلم من كان بحاجة لأخيه كان الله بحاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم وضح لنا أن التعاون مطلوب كما وضحه الله في قوله عز وجل وتعاون البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك أيضا فيما تقدم من الحديث والله بعون ما كان هذا بعون أخيه من كان بحاجة لأخيه كان الله بحاجة. فالتعاون من المسلمين جائز بشرط أن يكون ذلك مع حاضرين يسمعون أو بالوسائل المعروفة التي توصلهم كلامك ومرادك كتابة أو إبراقا أو من طريق الهاتف ونحو ذلك. أما دعاء الأموات ودعاء الأصنام ودعاء الغائبين لاعتقاد السر فيهم كدعاء الملائكة أو دعاء الجن، هذا ولي الصعاليك أهل العلم وبينوا أنه شرك وضلال كما دل عليه كتاب الله ودلت عليه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ولي التوفيق.
جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأنبار في العراق، وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هنا من هناك، تقول ألف باء ميم. أختنا كتبت رسالتها بلهجتها العامية، وفهمت منها أن حال زوجها تغيرت وقد طلقها 5 مرات، وترجو من سماحتكم التوجيه كيف تتصرف هذه المرأة.
على زوجك أن يرجع إلى أهل العلم في بلده ويسألهم عما جرى وأنت حاضرة حتى يعرف العالم ما لديك وما لدى زوجك، ثم يفتي على ما عرفه من شرع الله سبحانه وتعالى. هذا هو الذي ينبغي، أن يحضر الزوج معك عند العالم المعروف في بلدك حتى يفتيه بما يعلمه من الشرع المطهر، أو يكتب الزوج إلى أهل العلم في أي بلد ليسألهم إذا كان ما عنده في بلده علماء، يكتب إلى أهل العلم في البلدان الأخرى ويسألهم كتابة عما جرى منه حتى يرشدوه إلى ما يجوز شرعه. نعم.
رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية السودان الديمقراطية الخرطوم، وباعثتها إحدى الأخوات من هناك، تقول مستمعة البرنامج زهرة الطاهر محمد. أختنا تقول في أحد أسئلتها في هذه الرسالة: سمعت في إحدى حلقات برنامجكم بأنه لا يجوز أن تركب النساء بجانب الرجال في المركبات العامة، وحيث أنه لا يمكن تخصيص مركبات خاصة عندنا، وبحكم عملي أضطر لركوب هذه المركبات يوميا، ما رأيكم وبما توجهونني جزاكم الله خيرا؟
إذا كان ولا بد من الركوب الحافلات العامة فليكن مركب النساء على حدة وراء الرجال والرجال أمامهم على حدة، حتى لا تمس المرأة الرجل وحتى لا يحصل تماس وتقارب يخشى من الفتنة. ينبغي أن تكون مراتب النساء خلف الرجال والرجال أمامهم، يخصص لهؤلاء مراتب ولهؤلاء مراتب، فإذا اضطرت إلى خلاف ذلك فلتحرص على التحجب والتستر والبعد عن مماسة الرجل فيما يسبب الفتنة حتى تصل إلى جهتها إذا كانت قريبة لا تعد سفرا. أما إن كان إن كانت المسافة تعتبر سفرا فلا بد من المحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وعلى كل حال الواجب على النساء والرجال أن يتقوا الله جميعا وأن يحرصوا على البعد عن أسباب الفتنة، وإذا دعت الحاجة إلى المراكب العامة فليجتهد المسؤولون عنها أن يجعلوا مراكب النساء على حدة ومراكب الرجال على حدة إبعادا لأسباب الفتنة. وينبغي لركاب المعروفين أن يفعلوا ذلك وأن يطلبوا من المسؤولين عن الحافلات فيفعلوا هذا حتى تكون الفتنة أقل وحتى يكون الشر أقل إن شاء الله.
هل تنصحون المرأة بعدم جلوسها في نفس الكرسي الذي يجلس عليه الرجل؟
نعم تنصحها بأن لا تجلس معه إذا كان في مواسة وتقارب يخشى من الفتنة فلتبتعد، فلتجلس في مركب بعيد عن ذلك ليس في مواسة. وإذا تيسر أن تكون مراكب النساء على عدة مراكب الرجال انتهى الموضوع.
نعم.
وزالت المشكلة.
نعم. إذن النصيحة أيضا توجه للرجال.
نعم للرجال والنساء جميعا.
بارك الله
كلهم عليهم أن يحذروا الفتنة.
أيوة.
وأن يجتهدوا في أن تكون مراكب الرجال على حدة في الجهات الأمامية والنساء وراءهم في الجهات الخلفية حتى يحصل المقصود من دون اصطحاب الفتنة، مع التحجب من النساء والحرص على الستر والبعد عن أسباب الفتنة وعدم إظهار ما يفتن الرجال من التبرج وإظهار زينة المرأة في وجهها وغيرها، بل تكون مستورة الوجه مستوى الشعر مستوى البدن بعيدا عن اسباب الفتنه. والله المستعان.
الله المستعان. ابي رجل كبير في السن وهو لا يستطيع السيطره على نفسه، وبطبيعه الحال هو يحتاج الى التنظيف ويكون منا ذلك، واحيانا نضطر للكشف عنه، فكيف توجهوننا جزاكم الله خيرا؟
إذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب، لأن يعني الزوجة لها نظر إلى عورته، فإذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب، أن تقوم بحاجته إذا كان مضطرا لذلك ما يستطيع أن يخدم نفسه. فإن لم يتيسر ذلك فينبغي يخدمه الرجل في هذا الأمر، هذه يتولى هذه الأمور التي يحتاجها ولا يباشر العورة، بل يزيل الأذى بواسطة منديل أو خرق يزيل بها الأذى ولا يمس العورة. فإن لم يتيسر ذلك خدمه إحدى بناته أو إحدى أخواته إذا تيسر ذلك مع الاجتهاد والحذر مما لا يجوز كمس العورة، بل تمس ذلك بخرقة ونحوها لإزالة الأذى إذا كان لا يستطيع أن يزيل الأذى لمرضه أو عجزه وكبر سنه. فاتقوا الله ما استطعتم، ومن تولى على ذلك فهو مأذور في خدمته، سواء كانت الخادمة بنتا أو أختا أو زوجة فهي على خير عظيم، ولكن لا يتولى غير الزوجة إلى وجدت الزوجة للاستغناء بها. فإذا لم توجد الزوجة وتيسر خادم يتولى ذلك ولو بالأجرة إذا كان يستطيع ذلك فهو أولى من تولي النساء لهذا الأمر. فإن لم يتيسر تولاه من أراد احتساب الأجر من بنت أو أخت أو غير ذلك، مع الحذر من الخلوة إن كانت الخادمة ليست محرما له أجنبية، يكون ما في خلوة بل يكون عندها شيء يحصل ذلك من أخت أو بنت أو أم أو نحو ذلك حتى لا تكون له خلوة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو الرجل امرأة إلا مع ذي محرم عليه الصلاة والسلام. نعم.
تقول إن أمها نصحتها في بعد الانتهاء من ذلك أن تطلب من والدها السماح.
إيش
الام نصحت ابنتها بعد تنظيف ابيها وتقول اطلبي من ابيك السماح.
الواجب مثل ما تقدم ان الزوجه هي تولى هذا الامر اذا استطاع.
ايوه.
ان كانت المراه لا تستطيع كونها حاجها ايضا او ليس عنده زوجه في الكليه فانه يتولى ذلك خادم، لان الرد مع الرجل اسلم من وجود المراه مع الرجل وان كانت محرما له، فاذا تيسر خادم يتولى خدمته وتنظيفه مما يخرج منه فهذا اولى ان تيسر ذلك.
نعم.
فان لم يتيسر خدمته امراته من محارمه سواء بنتا او سواء كانت بنتا او اختا او غير ذلك، مع الحرص على غض البصر عن بعض الاشياء ومع الحرص على ان يكون بينها وبين العوره فرقه او منزل تزيد به الاذى.
نعود في هذه الحلقه الى رساله احدى الاخوات المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف جاي عين ميم. أختنا عرضنا بعضا من أسئلتها في هذه في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة تسأل وتقول إذا ذهبت إلى جيراني وتحدثت معهم بأن ما يفعلوه هذا حرام لا يزوروني بعد ذلك، هل يجب علي أن أزورهم مرة أخرى أم أنقطع عنهم أيضا؟ أفيدوني جزاكم الله كل خير.
ينبغي لك أن تزوريهم وأن تحسني إليهم بالنصيحة والتوجيه باللطف والكلام الطيب والأسلوب الحسن، عملا بقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، وقوله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان، وقوله جل وعلا في كتابه العظيم وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان فإذا قطعوك فلا تقطعيهم أحسني إليهم أنت ولك الأجر، فأحسني وأنصحي ووجهي الخير وعملي بقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، ولا يضر في عدم زيارتهم لك، أنت تزورينهم وتنصحينهم ما دمت تستطيعين ذلك، ولك الأجر من الله عز وجل، وأبشر بالخير العظيم والعاقبة الحميدة.
متى نأمر بناتنا بالحجاب؟
يجب أمرهن بالحجاب إذا بلغ الحلم، إذا بلغت الجارية 15 سنة أو احتلمت يعني أنزلت في النوم أو في غير النوم في المني أو أنبتت الشعرة فاسن حول القبل أو الشعرة، ولكن ينبغي أن يدربنا على هذا قبل ذلك بعد بلوغ 9 سنين لأنها حينئذ تشتهى، فقال عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، فينبغي أن تدرب على الحجاب وتوصى بالحجاب لكن من غير تشديد حتى إذا بلغت فإذا قد اعتادت الحجاب وتمرنت عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار، فالخمار يلزمها الصلاة عند بلوغها الحلم. أما فيما يتعلق بالحجاب فإن كونها تستكر قبل البلوغ تعتاد هذا وتمر بهذا هذا أولى وأفضل إبعادا لها عن الخطر، فإذا بلغت الحلم وجب عليها ذلك ووجب إلزامها بذلك. الله المستعان.
كنت من قبل لا أواظب على الصلاة والصوم ثم تبت إلى الله والحمد لله، وقد سمعت في برنامجكم أن الصلاة لا تقضى، فهل الصوم كذلك أم أن الصوم يجب قضاؤه علما بأنني لا أعلم كم صمت وكم أفطرت؟
أما الصلاة فمن تركها عمدا لا يقضي بل عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن تركها ردة عن الإسلام والمرتد لا يقضي ما ترك، فعليه أن يتوب إلى الله وأن يبادر بالصلاة ويسأل الله العفو عما مضى. أما إذا كان المؤمن يصلي والمؤمنة تصلي ولكن تساهل في بعض الصيام فإنه يقضي، لأن ترك الصيام ليس بردة عن الإسلام ولكنه معصية كبيرة، فإذا تركت المرأة قضاء الصوم أو الرجل قضاء الصوم فإنه يلزمه التوبة إلى الله مع قضاء الصوم، وعليه مع ذلك يطعم المسكين عن كل يوم، يتأخر قضاء عن رمضان الذي يلي رمضان لتركه منه، فإنه يقضي ويطعم المسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا في جهة الوزن، مع الصوم ومع التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أفتى بالطعام جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفارة وتعزيرا للمتخلف في قضاء صومه. نعم.
حدثوني عن الآيات التي تحث على الذكر.
الآيات التي تحث على الذكر كثيرة في كتاب الله عز وجل، منها قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، الآية من سورة الأحزاب. ومنها قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وعدا عظيما. وهذه الآية في سورة الأحزاب فيها وعدهم بالأجر العظيم والمغفرة على ذكرهم لله وعلى قيامهم بهذه الأعمال الطيبة. وهكذا قوله سبحانه: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قوله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. كل هذه فيها الحث على ذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي المؤمن أن يكثر من ذكر الله ويكفر ذلكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار والدعاء، وافضل ذلك: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احب كلام الله اربع، احب كلام الله اربع: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر. ومن ذلك: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن اعتق 4 مسلم ولد اسماعيل. وقال عليه الصلاه والسلام: من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مره كانت له عدل عتيقه، يعني يعتقها، وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة، وكان في حز من الشيطان في يومه ذلك حتى يمشي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهذا حديث عظيم صحيح رواه الشيخان في الصحيحين. والأحاديث في الذكر كثيرة جدا، ووصيتي ونصيحتي لكل من يسمع هذا الكلام أن يكثر من ذكر الله في جميع الأحوال، ويجتهد بذلك في الطريق، في المسجد، في البيت، في السيارة، في الطائرة، في القطار، في كل مكان يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. طلب الله جميع التوفيق والهداية.
اللهم آمين. الرسالة التالية وصلت من أحد المستمعين، يقول: صالح خاغين، أخونا في رسالته سؤالان، بل هي 3 أسئلة. يقول في سؤاله الأول: أنا ووالدي وجميع إخوتي في مسكن واحد وهو منزل والدي، واكتشفت أن والدي مقترض من إحدى الجهات الربوية، وماله الآن خليط من الحرام والحلال، هل يصح لي أن أمكث معه في المنزل بعد أن اكتشفت ما اكتشفت، وما هو موقفنا من الأموال التي نأكلها؟
لا حرج في ذلك، تقيم منزلك وان تاكل مما قدم اليك ما لم تعلم ان هذا المقدم من كسب الحرام، ما دامت اكسابه مستبعه وفيها الطيب والخبيث فلك ان تاكل ولك ان تجلس، لانك لا تعلم عين المحرم. اما اذا علمت المحرم فعليك ان لا تاكل منه وألا تقبل منه شيئا، بل تحتاط لنفسك وعليك مع هذا النصيحة لوالدك حتى يدع ما حرم الله عليه. وهكذا إخوانك وأعمامك إذا كان هناك أعمام وإخوان ينصحون والدك ويوجهونه إلى الخير ويحذرونه من شر الربا، لأنه من أخبث الخبائث ومن أعظم الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا جعله منها. فأكل الربا من أقبح القبائح. وقال الله سبحانه: وأحل الله البيع وحرم الربا. فينبغي المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله عليه من سائر الأعمال والمكاسب. وإذا تيسر لك أن تنفرد بنفسك في بيت مستقل حتى تبتعد عن الحرام وحتى يحس والدك بتأثرك من هذا المكسب الخبيث، فعل الله يهديه من أسباب ذلك فانتقل خيرا لك وأبعد لك عن هذا الحرام وأسلم لطعمتك. نعم.
لقد كنت بإعطاء أحد معارفي وكالة عامة بالتصرف الكامل في جميع أموالي وإدارة أعمالي، حيث أنني لم أكن في محل عملي، واكتشفت أنه مقترض باسمي من جهة الربوية. ماذا أفعل في هذه الحالة؟ وهل علي ذنب من جراء ذلك، علما أنه كان يعلم أنني أرفض ذلك النوع من التعامل؟
عليك أن تنكر عليه وأن تدع هذه المعاملة وأن لا توافق عليها وأن ترد المال إلى صاحبه من دون فائدة، ترد المال إليه من دون فائدة، لأنك لم ترضى من ذلك. وإذا أحب من أقرضه أو عامله أن يخاصمه فليخاصمه، أما أنت ليس عليك الناسب، بل أنت بريء منها، وعليك أن ترد عليه وأن تنكر عليه وأن لا تجيبه إذا ما فعل، حتى يعلم صدقك في ذلك، وحتى يكون هو الذي يبوء بإثمها. وإذا لم يسمع عنه من عامله فليحاسبه إلى من يرى، أما أنت فعليك أن تبرأ من هذا.
نرجو أن تفتونا في مسألة من المسائل الهامة والتي توجد في كثير من البيوت إلا من رحم الله، ألا وهو جهاز الفيديو. هل الجلوس أمامه بغرض التسلية حلال أم حرام؟
إذا كان الجهاز يشتمل على ما حرم الله فالجلوس إليه والنظر إليه حرام، ولا يجوز الجلوس عنده ولا النظر إليه، بل تجب المفارقة مع النصيحة لأهله وإنكار عليهم وإعلامهم أن هذا لا يجوز وأن الواجب عليهم ترك ذلك، لقول الله سبحانه: هو المؤمنون والمؤمنات بعضهم لبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولقول الله عز وجل: واتقوا من أمتي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا منكرا فلم يغيروا أوشك أن يأمره الله بعقابه. أما إن كان في يجتمع على ندوة صالحة وعلوم دينية ومحاضرات مفيدة ليس فيها ما حرم الله فلا بأس به سماع الفائدة والنظر إليه، والله المستعان. نعم.
سمحت شيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة سادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من الإذاعة الخارجية، سجلها لكم زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.